أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، لو كان على جهة عامة أو قبيلة كالفقراء لم يشترط، وإن أمكن قبول الحاكم له. الكلام في اشتراط القبول في صحة الوقف وعدم اشتراط القبول، وقد أشرنا في آخر الدرس السابق إلى الخلاف الموجود في اشتراط القبول وعدمه. فهناك جمع من العلماء قالوا باشتراط القبول، وهناك جمع آخر قالوا بعدم اشتراط القبول. وقد استدل الشارح رضوان الله تعالى عليه على عدم اشتراط القبول ببعض الاستدلالات، ثم علق يقول: نعم لو كان على جهة عامة. استدل على اشتراط القبول ببعض الاستدلالات ثم يعلق: نعم لو كان على جهة عامة أو قبيلة كالفقراء لم يشترط. لماذا لم يشترط القبول؟ لأنه لا نتصور أن يجمع الفقراء بأكملهم في مكان ليقولوا قبلنا الوقف. وإن ثم يعلق يقول: وإن أمكن قبول الحاكم له، باعتبار أن الحاكم هو المتولي لشؤون الفقراء، الحاكم الشرعي هو المتولي لشؤون الفقراء. ليش؟ لماذا ولي من لا ولي له مثلا، أو لا لعنوان أن هذا من الأمور التي لا يرضى الشارع بتضييعها. على أي حال، وهذا هو الذي قطع به المصنف رضوان الله تعالى عليه في كتاب الدروس. ثم يعلق يقول: وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته كالمجنون والغائب والسفيه والصغير دون الفقير نحوه. وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته. وعلى القولين سواء قلنا بالاشتراط أم لا، لا يعتبر قبول البطن الثاني، لا يعتبر قبول البطن الثاني. فلو أوقفت على ذرية أخيك مثلا، على أخيك وذريته، فقبل هو والبطن الأول، البطن الثاني من الذرية يعني من يولدون بعد هذا البطن الأول، هؤلاء قطعا لا يجب عليهم، لا يجب القبول منهم. عندنا بطنين، عندنا نفس أخوك هذا يعتبر بطن، أولاد أخيك يعتبرون بطن ثاني، أولادهم يعتبرون بطن ثالث، وهكذا. خب، القبول في البطن الأول فقط وهو الأخ مثلا، أما القبول في البطن الثاني فلا يشترط جزمان. وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه. ليش؟ لتمامية الوقف قبل الوقف، تم قبل أن تصل النوبة إليه أصلا، لتمامية الوقف قبله، فلا ينقطع، لأن انقطاعه يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. المفروض أن الوقف تم في وجود أخيك قبل أن يوجد أولاده مثلا، بعد أن يوجد الأولاد الوقف تام، لا نحتاج أن يقبلوا أو أن ماذا أو أن يرضوا، لأنه بعد أن تم لا ينقطع الوقف، مؤبد المفروض، فلا ينقطع. ولأن قبوله لا يتصل بالإيجاب، ولو قلنا يشترط قبول البطن الثاني، نقول البطن الثاني قبوله لا يتصل بالإيجاب، بل يكون الإيجاب في تاريخ والقبول في بعده بسنوات طويلة. ربما لو قلنا بالاشتراط فهذا القبول لا أثر له أصلا باعتبار الفاصل الزماني بين الإيجاب والقبول، ولأن قبوله لا يتصل بالإيجاب. فلو اعتبر لم يقع، فلو اعتبر لم يقع له، يعني لم يكن هذا القبول لذاك الإيجاب. خب، ثم يقول: ولا يلزم الوقف ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القابض. هذا مبحث مهم أشار إليه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وظاهرهم عدم الخلاف في اشتراط القابض، ظاهرهم عدم الخلاف في اشتراط القابض. وتشير إليه جملة من الروايات أيضا كما في الرواية رقم 24392، الرواية 24392 محمد بن يعقوب رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا، إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث. الكلام عن الأولاد الذين أدركوا يعني بلغوا، قال إذا لم يقبضوا يعني لم يأخذوا هذه الصدقة حتى يموت فهو ميراث. فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، يعني ماضي، لأن والده هو الذي يلي أمره. فالإمام هنا يفصل بين الأولاد البالغين وبين غير البالغين. إذا كان التصدق على البالغين لابد أن يقبضوا لكي يكون الوقف في محله، إذا كان على غير البالغين نفس أن يتصدق عليهم كافي، لأنه هو الذي يقبض عنهم، فلا معنى أن يخرجه من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى. متفقين؟ المفروض أنه هو ولي عليهم، فيقول فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره. طبعا الاستدلال بالرواية نعم ماضي، مو بمعنى عدم اللزوم. الاستدلال بالرواية يتوقف على ماذا؟ على القطع بأن الصدقة هنا، الصدقة المرادة هنا هي الصدقة الخاصة أي الوقف. نخفتين؟ الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على ماذا؟ على ما فهمه مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من الرواية، من أن الصدقة هنا هي الصدقة الخاصة أي الوقف، وإلا ربما منظور السائل والإمام إلى الوقف إلى الصدقة العامة، أنت تصدق عليه بدينار ونحو ذلك مو على نحو الوقفية. ونحوها الرواية رقم 24395 الشيخ الكليني رحمه الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا سند الثاني، الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري يعني أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا، يعني أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة. هنا بعد مو الكلام عن الصدقة بالعنوان العام، سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، يغير شوي في صيغة الوقف نحو ذلك، فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، لأنه جعل القيم بمثابة التسليم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا، يعني هو يكون ولي عليها إلى أن يبلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها. وإن كانوا، إذن ذكر الإمام مثالين ليس للواقف أن يرجع في وقفه ويعدل في الصيغة، يذكر المثال الثالث يقول: وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا، يعني بعبارة أخرى يده عليها ليست كيدهم، يريد يقول أن هذا يختلف عما لو كانوا صغارا. في الحالة الأطفال الصغار نفعا أوقف الدار على أولادي وهم صغار، يعني أنهم قبضوا، لأن قبضهم عبارة عن قبضي والمفروض أنها في يدي، واضح؟ بخلاف الأطفال الكبار أو بخلاف الأولاد الكبار، ما يصير أطفال الكبار بعد، بخلاف الأولاد الكبار. واضح؟ فالأولاد الكبار يقول الإمام لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا، يعني يده، يريد أن يقول أن يده المتسلطة على العين لا تعتبر بمثابة يد عنهم لأنه ليس وليا عنهم. على أي حال الرواية هنا أصرح، وستأتي بعض الروايات الأخرى أيضا. على أي حال يقول ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون الخفض. إذن عندنا مضافا إلى اتفاق العلماء رضوان الله تعالى عليهم على هذا الأمر، هناك أيضا ماذا؟ روايات صريحة عديدة تدل على أن الخفض لا يكون، أن الوقف لا يكون لازما إلا بالقبض، بدون القبض، وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر فيها. خب، إذا كان الوقف على جهة عامة كالوقف على الفقراء، واضح؟ إما أن يكون قد عين متوليا لهذا الوقف قبضه جاري، أو الحاكم، لأن الحاكم هو الولي على الأوقاف حينئذ، أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، يقول في جهة عامة قبضها الناظر فيها. ها، في جهة عامة، عفوا، في جهة عامة يقصد من قبل ما لو أوقفت شيئا على جهة عامة كمدرسة أو على، خب، الناظر على هذه المدرسة هو الذي يقبض هذه العين الموقوفة، أنا أوقفت هذا البستان على هذه المدرسة، يكون الشيخ نزار هو اللي يقبضها بعد. خب، قبضها الناظر فيها، أو الحاكم، أو الخيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، كما في الوقف على الفقراء ونحو ذلك، ويعتبر وقوعه أي القبض بإذن الواقف. شيخ علي أوقف هذا البستان علينا بأجمعنا، فقبض ولم يقبضنا البستان، واضح أن الوقف لا يكون لازما إلا بماذا؟ إلا بالقبض. خب، لو أخذناها منه بالقوة، يعني خلنا نعدل السؤال بالصيغة الحوزوية، هل المعتبر القبض أو الإقباض؟ واضح؟ القبض ولو من غير إقباض، يعني هو لم يفعل شيء ليقبضنا، احنا أخذناها منه طيب أو غصب، أو المعتبر ماذا؟ الإقباض، أن يقبضنا يسلمنا، المعتبر هو الاستلام والأخذ كيفما كان ولو بدون إذن الواقف، أو لا، المعتبر أن يسلمنا الواقف ويقبضنا الواقف هذه العين. واضح؟ يقول ويعتبر وقوعه أي القبض بإذن الواقف كغيره، كما في البيع، القبض لابد أن يكون ماذا؟ بإذن البائع، لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه، لا يصح التصرف في مال الغير بغير إذنه. والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه، يعني بدون القبض، لا يمكن أن نقول أن الشيخ ماذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه. خب، نقول هذا مو مال الغير، هذا مالنا، بعد أن أوقف العين علينا صارت مالنا. يقول والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه، يعني بدون القبض. نفسين؟ خب، المناقشة في هذه المسألة، يعني يمكن الاسترسال فيها كثيرا، لكن نحن نقتصر على إشارة سريعة. أقول هذا هو المشهور عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أنه ماذا؟ أن الوقف لا بد فيه من القبض، وقد أشرنا إلى دليله. إلى دليل اشتراط القبض، لكن قالوا لا بد أن يكون هناك إقباض، مو مجرد القبض العادي، بل لا بد من الإقباض، يعني أن يكون الفعل من نفس الواقع بأن يقبض يسلم. فالمشهور هو ماذا؟ اشتراط الإقباض كما ذكره هنا الشهيد الثاني. إلا أن جملة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم استشكلوا في المسألة وقالوا لا دليل على اشتراط الإقباض، لا يوجد دليل تام على اشتراط الإقباض. ليش؟ لأنه بعد صدور الوقف المفروض أنه ماذا؟ أنه لا يوجد حرمة للتصرف في مال الغير، لأنه ليس مالا للغير أصلا. واضح؟ المفروض أنه بعد صدور الوقف، بعد أن أوقف هذه العين علينا، هذه لم تعد له، مجرد أن هذا ليس بلازم، هذا لا يضر. أقول أصل طبعا، واستدلوا أيضا على هذا الأمر ما مر في صحيح الصفوان بن يحيى قبل قليل، حيث جاء فيها وإن كانوا كبارا الأولاد، يعني وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عن، فلهم أن يرجع فيها. الرواية معتبرة السند كما هو واضح بل صحيحة، وتشير إلى أن المخاصمة حق لهم. ليش؟ لأنها تقول ولم يخاصموا حتى يحوزوها عن، فكأنه بعد صدور الوقف حيازة العين ماذا؟ حق للموقوف عليهم بعد الوقف، بعد أن الشيخ علي أوقف العين علي، حيازة العين حق لي، وإلا إذا لم تكن حقا لي لما كان هناك معنى لأن يقول الإمام سلام الله عليه ولم يخافوا حتى يحوزوها عنه. ماذا بالكثير إلى النقطة الموجودة في الرواية؟ الإمام سلام الله عليه يقول يقسم الموقوف عليهم إلى صغار أو غير ذلك، ثم يقول وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم، يعني الواقف، ولم يخاصموا حتى يحوزوها عن، فله أن يرجع فيها، مو مشكلة له أن يرجع لأنهم لم يحوزوها. بس إلى الآن رجوع ما حصل، حقي أنا أستلم العين أو ليس بحقي؟ نعم حقي، ولو لم يكن حقي لما كان هناك معنى لأن أخاصم. أنا إنما أخاصمك وأرفع الأمر إلى القاضي متى؟ إذا كان هناك حق لي. يتصور أن أخاصمك إلى القاضي في شيء ليس بحقي، والله أقول الشيخ علي كان ناوي أن يهديني الكتاب وأرفع أمري إلى القاضي ونتحاكم إليه، كيف بيهديك أو ما بيهديكه؟ واضح؟ فالإمام سلام الله عليه حينما يعبر ولم يخاصموا حتى يحوزها، يعطينا أن القابض والحيازة حق للموقوف عليه بعد صدور الوقف. نعم قبل أن يحصل القابض للواقف أن يتراجع، بقرينة أن الإمام يقول فله أن يرجع فيها. تفكيك أدري شيخنا فليكون أدري أدري إحنا هذا قابلين شيخ، نحن هو نزاع في هالنقطة. لا، النزاع في أنه يجوز، في أنه ما دام أنه حق لهم، هذا يشعر بأنه ماذا؟ القاضي يستطيع، لا معنى للترافع إلى القاضي، القاضي يقول ليس لي دخالة في هذا الموضوع ما لم يقبض. إذا نقول نفس التخاصم يشعر بأن هناك حق لهم في الاستلام، أليس كذلك؟ وأن هذا تأخيره ليس له وجه، لكن ما دام أن التأخير بالفعل حاصل فله خيار في الرجوع. الآن اتضح الأمر؟ يعني بعد صدور الوقف وما لم يحصل التسليم، قبل حصول التسليم للواقف أن يتراجع، لكن في هذه الفترة، الفترة التي يجوز له أن يتراجع فيها، أيضا للورثة ماذا، أو للموقوف عليهم ماذا، أن يطالبوا بالعين. فقبل أن يستلم العين له أن يرجع، يعني عنده مجال في الرجوع. أقول ما دام أن لهم أن يطالبوا بالعين معناها أنها حق لهم. والمسألة مبنية على أن القبض شرط في الصحة، وسيأتي الإشارة إليه، شرط في الصحة أو شرط في ماذا؟ في اللزوم. واضح؟ نعم، لو كان هناك شك مع ذلك بحثنا في الأدلة ولم نجد دليلا تاما. ما هو مقتضى الأصل؟ ما حصلنا دليل تام على الاشتراط، بقينا مترددين في أن القبض بدون إذن الواقف يعتبر قبض أو لا، بقينا مترددين. قد نتردد في الدليل، أليس كذلك؟ لا نجزم بأن القبض بدون إذن القابض معتبر أو له أثر، لا نجزم بوجود أثر لهذا القبض. إذا لم نجزم بوجود أثر لهذا القبض فما هو مقتضى الأصل؟ مقتضى الأصل هو عدم ترتب الأثر، لأننا نشك في أن هذا القبض الذي حصل بدون إذن القابض له أثر أم لا. الأصل أنه لا أثر له لكي يصبح الوقف لازما أو نحو ذلك. اتضحت النقطة هذه؟ خب، يقول والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه، يعني بدون القابض، وعليه فلو مات الواقف قبله، أي قبل قبضه المستند إلى إذنه، قبل قبض العين الموقوفة المستند إلى إذن الواقف، بطل الوقف عنه، بطل الواقف. ليش؟ يقول ورواية عبيد بن زرارة صريحة في بطلان الواقف. خلينا نشوف هاي الرواية، رواية 24396 يرويها الشيخ أنا هذه القاسم بن سليمان الظاهر بإني أراجعه وما راجعته. أحد راجع السند مع الرواية؟ أنا ما راجعت سند الرواية على أي حال، كان بإني هذا القاسم بن سليمان أراجعه ولا يحضرني شو اسمه. والقاسم عفوا بإسناده عن الحسين بن سعيد، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة. توقفي من جهة القاسم بن سليمان، إن كان ثقة، إن كان هناك وجه، يعني إن كان قد وثق أو هناك وجه لتوثيقه فالرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدف على ولد، على ولد له قد أدركوا، قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره. ينبه على النقطة التي أشرنا لها في رواية سابقة أن الأب إذا كان الأولاد صغارا هو الذي يلي أمرهم، هو ولي أمرهم، فلا معنى لأن يقبضوا أصلا، لأن نفس يده هي يد خابضة. الحسين هو الذي فعل التصدق والوقف وهو الذي يقبض عنهم أصلا. الإمام يقول إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فالرواية صريحة. لهذا يقول ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه. ومنه يظهر أنه لا تعتبر فوريته فورية القبض. من وين علمنا أنه لا يعتبر في القبض الفورية؟ من نفس كلام الإمام إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث. ربما يكون الفاصل بين القبض وبين الوقف 10 سنوات، يعني قبل 10 سنوات حصل الوقف والآن يحصل القبض قبل الموت، فالوقف صحيح كما تعبر الرواية ما لم يحصل الموت. هذا يظهر أنه ماذا؟ أنه لا تعتبر فورية القبض. ثم يقول والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك. يعني شنو شيخ علي موت الموقوف عليه كذلك؟ يعني لو مات الموقوف عليه قبل القابض، مو مات الواقف، فيما سبق كان الكلام عن موت الواقف قبل القبض، أليس كذلك؟ خب لا، الموقوف عليه هو الذي مات قبل القبض أيضا يبطل الواقف، واضح؟ والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك أي يؤدي إلى بطلان الواقف مع احتمال قيام وارثه مقامه، مقام الموقوف عليه. يحتمل أنه هنا في مثل هذا المقام الموقوف عليه مات، وارثه يقوم مقامه باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن القابض شرط في ماذا؟ في اللزوم، لا شرط في الصحة. ويفهم من نفيه اللزوم، شوف عبارة الشهيد الأول ماذا قال؟ ولا يلزم بدون القابض، كذي عبر صحيح. يفهم من نفيه اللزوم بدونه يعني بدون القابض أن العقد صحيح قبله، أن العقد عقد الوقف بناء على أن الوقف عقد، يعني أن العقد صحيح قبله يعني قبل القابض، فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقابض. خب هنا أيضا يا شيخنا شيخ عقيل لابد من التوقف قليلا. إذا تم الوقف على نحو الصيغة، يعني حصلت الصيغة صيغة الوقف ولم يحصل القابض، حصلت صيغة الوقف ولم يحصل القابض، فهل تم الوقف أم لا؟ لم يتم الوقف وتماميته متوقفة على القابض. هنا قولان، القول الأول أن الوقف صحيح قبل حصول القبض، يعني أن الوقف صحيح، غاية الأمر أنه غير لازم، أي أن العين الموقوفة تنتقل انتقالا متزلزلا إلى أن يحصل الوقف، إلى أن يحصل القبض فيثبت، مثل انتقال العين إلى ملكك انتقالا متزلزلا في البيع، أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار خلال هذا الشهر، يقولون هذه العين هذا الكتاب ينتقل إلى ملكك، غاية الأمر هذا الانتقال انتقال متزلزل مو ثابت، الأرض إذا ثابتة غير الأرض إذا ماذا؟ إذا متزلزلة، الأرض إذا متزلزلة يمكن ما توقف عليها أنت، ما تشوفه كله في وادي ثاني، صحيح؟ هنا أيضا في البيع، البيع متزلزل، يمكن ماذا؟ أن أفسخ في أي لحظة وأسترده، هو في ملكك ها، غاية ما هنالك دخل في ملكك دخولا متزلزلا، فيمكن في أي لحظة أن يخرج من ملكك، فلا يثبت إلا بالقابض، هذا القول الأول. القول الثاني أن الوقف يقع معلقا على القابض من قبيل تعليق البيع الفضولي بالإجازة أو على الإجازة، أو تعليق الزواج على الإجازة مثلا، الزواج الفضولي. الآن لو أن الشيخ علي اشترى دارا بعقد فضولي، او تزوج امرأة بعقد فضولي، شاف امرأة في الشارع وكان ويا الشيخ عقيل، فقال له الشيخ عقيل زوجتك هذه المرأة بمئة دينار، فقال قبلت، خب هذا الزواج هذا عقد ماذا؟ فضولي، يتوقف على اجابة تلك المرأة، خب ان اجازت تم، ان لم تجد لم يتم، مو انه وقع صحيحا ثم ان اجازت تم، واضح؟ من قبيل العقد الفضولي ان الوقف يقع معلقا على القبض من قبيل تعليق البيع الفضولي او مطلق العقد الفضولي بالاجازه، بمعنى علم الصحه قبل القبض. والشارح جعل الثمرة بين القولين بالنسبة إلى النماء المتخلل بين الوقف والقابض، الثمرة بين هذا القول والقول الآخر، الثمرة بين هذا القول والقول الآخر أنه ماذا؟ النماء بعد ان اوقفت البقره مثلا خب حليب وفي يطلع منها هذا الحليب في هذه الفتره قبل القبض ملك لمن؟ ملك للواقف او ملك للموقوف عليه؟ هذه هي الثمره. ان قلنا انه الوقف صحه وغايه الامر هو وقف المتزلزل فهو ملك للموقوف عليه. ان قلنا لا من قبيل العقد الفضولي فهو ملك للواقف لان الاجازه لحد الان لم تحصل. فالواقف او عفوا فالشارح رضوان الله تعالى عليه جعل الثمره بالنسبه الى النماء المتخلل. فعلى الاول يكون النماء المتخلل للموقوف عليه وعلى الثاني يكون للواقف. وفيه النظر على اطلاقه لانه يتم بالنسبه للفرع الثاني يتم بناء على الكشف او بناء على النقل لا بناء على الكشف. تعرفون انه هناك مسلكان في ماذا؟ في الاجازه في العقد الفضولي. ما اللي درسوا لمعة ويانا اللي درسوا ويانا الرساله العمليه وضحنا ان في العقد الفضولي الاجازه في العقد الفضولي هل هي كاشفه او ناقله؟ هذا بحث في المكاتب ظلون ان شاء الله فيه ما شاء الله الى ان تملوا منه ربما يعني متطويلة جدا يعني ربما توقفون حتى شهر او اكثر في العقد الفضولي. عدة شهور توقفون في العقد الفضولي على اي حال. هذا العقد الفضولي اللي تشوفونه كأنه في مثل سام هكذا تبقون فيه الى ما شاء الله وايام طويلة تبقون في خصوص ان الاجازة كاشفة او ناقلة لانه هو عمدة البحث في العقد الفضولي. اقول بناء على ان الاجازة كاشفة فهي تكشف عن صحة العقد من حينه يعني من حين صدوره من الوقت الذي قال اوقفت هذه الدار صدر الوقف وصح وتم الامر. اما بناء على القول بان الاجازه ناقله فياتي كلام الشهير الثاني. خلينا نشوف الان. ويفهم من نفيه اللزوم بدونه يعني بدون القبض ان العقد صحيح قبله قبل القبض فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض يعني يثبت بالقبض. هذا ادعاء الشهيد الثاني هنا او ادعاء الشهيد الاول هنا من عبارته او ما يفهم من عبارة الشهيد الاول حيث قال ولا يلزم بدون القبض. وصرح غيره يعني غير الشهيد الاول وصرح غيره وهو ظاهره في الدروس ايضا وهو ظاهره في الدروسين وهو ظاهره خلوها بيت شرطتين كالجملة المعترضة. وصرح غيره وهو في وهو ظاهره في الدروس ايضا انه شرط الصحة انه اي القبض شرط الصحة. اذا غير الشهيد الاول صرح بان القبض شرط الصحة مو شرط في الثبات واللزوم. واضح؟ مو من قبيل الاجازة في البيع الفضولي يا شيخ عقيل. عفوا من قبيل الاجازة في البيع الفضولي انه شرط الصحة وتظهر الفائدة في النماء. طبعا قلنا انه شرط الصحة اذا اردنا ان نشبهه بالبيع الفضولي فيتم بناء على كون الاجازة في البيع الفضولي اجازة ناقلة وليست كاشفة. وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه يعني بين القبض وبين العقد. فانه بناء على احد القولين يكون للموقوف عليه وبناء على القول الاخر للواقف. ويمكن ان يريد هنا باللزوم الصحة. صحيح انه عبر باللزوم الا انه يمكن ان يريد من اللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله. شوفوا حيث انه قال فلو مات قبله بطل مجدي هاي عبارة الشهيد الاول. هذا يتناسب مع ماذا؟ مع كونه شرطا في ماذا؟ في الصحة مو شرط في اللزوم. وإلا لو كان صحيحا ويموت قبل القبض ما لا يبطل بعد، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله، لو مات الواقف قبل القرض يعني، فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة للزوم. خب، لأنه في الأملاك المتزلزلة لا يبطل الملك بموت المالك، بل ينتقل الحق إلى الورثة كما هو واضح. أنا أوقفت أو أنا بعتك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار في مدة أسبوع. خب، لو مت في اليوم الثاني البيع على حاله، ويبقى بيعا متزلزلا إلى أن ماذا؟ إلى أن يأتي ورثتي، فإن فسخوا وإلا ثبت البيع إلى نهاية الأسبوع. خب، فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة للزوم، كما صرح به الشهيد الأول رحمة الله عليه، صرح بذلك في هبة الدروس. يعني شنو في هبة الدروس؟ يعني في باب الهبة من كتاب الدروس، واضح؟ واحتمل نفس الشهيد الأول رحمة الله عليه، احتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها، يعني في هبة الدروس، احتمل أن هذا هو مراد بعض الأصحاب في كلامهم، واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها، يعني في هبة الدروس، قال لعل هذا مرادهم. خب، ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه. أوقفنا خروفا أو بقرة أو نحو ذلك من الحيوانات. خب، الحيوان واضح أن الحيوان هذا الحيوان اللي قدامنا، رأيت ما هنالك، هذا الصوف الذي على جسمه الموجود حاليا داخل في العين الموقوفة، مو الذي سيوجد في المستقبل، لا، الكلام عن الصوف الحالي، والكلام عن اللبن الموجود حاليا في ضرع الحيوان، واضح؟ هل يدخل في العين الموقوفة فيكون للموقوف عليهم أم لا؟ العين الموقوفة هي خصوص هذا الحيوان، بدون اللبن وبدون ماذا؟ وبدون الصوف. وأؤكد مرة أخرى أن الكلام عن الصوف الموجود حاليا مو الذي سينبت في المستقبل، واللبن الموجود في الضرع حاليا مو الذي سيوجد يوم غد أو بعد غد. يعني لو حلبنا اللبن الآن فانتهى، ما يخرج بعد ذلك قطعا للموقوف عليه. الكلام عن اللبن الموجود حاليا وعن الصوف الموجود حاليا. يقول ويدخل في وقت الحيوان لبنه وصوفه وما شاكله، مثل الأضلاف مثلا، القرون ونحو ذلك، لبنه وصوفه وما شاكله الموجودان حال العاقد ما لم يستثنهما. إذا لم يستثنهما، لو قال أوقفت هذا الحيوان ما عدا لبنه الموجود في ضرعه وصوفه، ما لم يستثنهما، كما يدخل ذلك في البيع. لو بعت الحيوان واضح بعد أن هذا ينتقل، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، لأنهما كالجزء من الموقوف. ما الدليل على هذه الجزئية؟ العرف، العرف يرى أن هذا جزء من العين الموقوفة، وهو الفارق بينها وبين الثمرة. فإن العرف يرى أن اللبن والصوف ونحو ذلك جزء من الحيوان، ولا يرى أن الثمرة جزء من الشجرة، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة، فإنها لا تدخل في العين الموقوفة. يعني لو أوقفت النخلة لا تدخل فيها الرطب، لا يدخل فيها الرطب، فإنها لا تدخل وإن كانت طلعا لم يؤبر. ليش؟ لأن العرف يرى فرقا، يرى فرقا بين النخلة وبين ثمرها، وإن كانت طلعا لم يؤبر، يعني لم يلقح ويصلاح. خب، وإذا تم الوقف يا شيخ علي لن يجوز الرجوع فيه. أوقفت العين ليس لك الرجوع بعد، لأنه من العقود اللازمة، طبعا من العقود مرارا يمر لفظ العقد. احنا قلنا سابقا هناك خلاف في أن الوقف عقد أو إيقاع، بعد ما يحتاج الحين نعلق على هذه النقطة. لأنه من العقود اللازمة، وشرطه شرط التمامية الوقف بحيث لا يجوز الرجوع مضافا إلى ما سلف من ماذا، من القبض مثلا ونحو ذلك، مضافا إلى ما سلف، وشرطه مضافا إلى ما سلف ماذا؟ التنجيز. التنجيز إذن شرط في الوقف. فلو علقه على شرط، علق الوقف على شرط، أوقفت هذه الدار عليك بشرط أن تصلي صلاة الليل هذه الليلة، لا يصح. فلو علقه على شرط أو صفة بطل، إلا أن يكون واقعا، إلا أن يكون واقعا والواقف عالم بوقوعه، كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة، وهو يعلم بأنه اليوم الجمعة ونحو ذلك. يعني هذا بعد وكأنه في قوة عدم التعليق، هذا مو من قبيل التعليق في الواقع. وهنا كلام لا بد من التوقف أمامه. ابن السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أستاذ الفقهاء في عصره، رأيناه قد وقف بعض المباني وقد علق في وقفها كما قد يدعي البعض. يعني احنا لا ندعي وجود تعليق، لكن وين كيف تكون التعليق هنا، حيث يقول ان هذه المدرسة مثلا كمدينة العلم وقف على الطلاب بشرط أن يكونوا معلمين، أليس هذا من التعليق؟ أنا أريد أن أنبهكم حتى لو بعشر شفتون هذه المسائل لا توهمون أن هذا تعليق، هذا ليس تعليقا. لكن من ينبهنا إلى أن يعني أين النكتة في أن هذا ليس من التعليق؟ بالضبط. أوقفت هذه المدرسة، هذا مو بشرط، لا يقول أوقفت هذه المدرسة على طلبة العلم المعممين، واضح؟ أو البحرانيين، مو بشرط أن تكون معممين، لا، مو أوقفتها عليك لكن بشرط أن تصير معممين، لا، أوقفتها على طلبة العلم المعممين. ولها نظائر كثيرة تشوفونها هذه، أنا أعطيكم فقط هالنموذج، أنتم التفتوا إلى النماذج الأخرى حتى لا يتوهم بكرة واحد إن هذا ماذا؟ وقف معلق، وإلا سيد الفقهاء وأستاذهم لا يصل عن ذلك. هذا أولا. ثانيا، هذا الشرط خلينا نشوفه أساسا عدم التوقيف هو المشهور بين الفقهاء، عدم التعليق عفوا على عدم التعليق في الوقف هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وادعى بعض الفقهاء الإجماع عليه بقسميه المنقول والمعلق. الإجماع المنقول والمعلق تام، عفوا الإجماع المنقول والمحقق، أنا قلت المعلق، الإجماع المنقول والمحقق تام وقائم على ماذا؟ على اشتراط التنجيز في الوقف وعدم التعليق. أقول لا دليل على هذا إلا الإجماع الذي ادعي في كلمات جولة من الأعلام، لا دليل على اشتراط التنجيز سوى الإجماع. فإن تم الإجماع فهو، وإن لم يتم فمحتوى الأصل عدم هذا الشرط، ملتسين؟ وقد ادعى صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه أنه سبر كتب الأصحاب فوجد جملة من هذه الكتب لم تشر إلى هذا الشرط أصلا، من كتب المتقدمين، جملة من كتب المتقدمين لم تشر إلى هذا الشرط لا من قريب ولا من بعيد، وعليه فهذا تشكيك في تمامية الإجماع المدعى.
على أي حال يقول فلو علقه على شرط أو صفة بطل إلا أن يكون هذا الشرط واقعا، والواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة. بعض الفقهاء أيضا استثنوا ما لو علقه على أمر حالي محتمل الحصول، ها أمر حالي محتمل الحصول مو قاطع بحصوله، شوف إلا أن يكون واقعا والواقف عالم بوقوعه، مو لا تارة أعلقه على أمر واقع لكني لست جازما بحصوله، مع ذلك يصح إذا كان مما يتوقف عليه صحة الوقف أصلا. شلون يعني؟ يعطون مثال يقولون كما لو قال أوقفت هذه الدار إن كانت ملكي، صحة الوقف أساسا متوقفة على كون هذه الدار ملكي. صحيح أنا علقت الوقف على شيء وهو إن كانت الدار ملكي، وأنا لست جازما بأنها ملكي لأني أحتمل هذا لو حصل نزاع بين مجموعة من الأشخاص، أكثر الأشخاص في أن هذه العين كل واحد يدعي أنها ملكه، ثم اتفقوا على أن يوقفوها، خب أي واحد يوقفها الآن؟ خب يمكن لكل شخص أن ماذا أن يوقفها؟ يقول أوقفت هذه الدار إن كانت ملكي، فنحل المشكلة. يقولون إذا أوقف إذا علق الوقف على أمر حالي محتمل الحصول وكانت صحة الوقف تتوقف عليه، يقولون لا بأس بمثل هذا التعليق. خب يقول كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة، وكذا في غيره من العقود أيضا والدوام. هذا أفعل التنجيز، شرط الوقف والتنجيز والدوام، ما يصير عقد منقطع يا شيخ علي، هذا مو جواز. والدوام فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالبا لم يكن وقفا. قال أوقفت هذه الدار على الفقراء، فقراء عما ينقرضون من آدم منتجاي، من زمن آدم منتجاي، لو تشتر الدنيا ما تشوف الفقراء ما يخلصون، صحيح؟ خب أوقفت هذه الدار على الفقراء لمدة 20 سنة، هنا أعطاها أمد معين، أو قال أوقفت هذه الدار على زيد. زيد خب معلوم أن زيد حتى لو كان له عمر نوح في النهاية ينقرض، مو كذي؟ أو جعله على من ينقرض غالبا لم يكن وقفا. خب إذا لم يكن وقفا يعني يبطل، يقول والأقوى صحته حبسا، يبطل بانقضائها بانقضاء المدة وانقراضه، متفقين؟ من قضاء المدة إذا كان قرنه بمدة، وانقراضه إذا جعله على من ينقرض غالبا، يعني هذا لف نشر مرتب. سيرجع إلى الواقف إن كان الواقف موجودا أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه. خب هنا نكمل له نتوقف. لا أتوقف إلى التوقف، والحمد لله رب العالمين.